رسالتك فيها ايه؟ ما يعرف. رسالتك بتقول ايه؟ ما يعرف، لا يعمل بها ولا يؤمن بها، وانما بدل فيها وحرف. فمثل هذا ليس اهلا لتحمل الامانه ولا يؤتمن على رساله، فخلعها الله منهم وجعلها في خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم في أمة العرب الجاهلية. وهذا يلفت نظرنا إلى شيء أذكره بعد هذا الحديث الذي يبين لنا كيف حسدنا اليهود، إذ جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قولكم آمين خلف الإمام. كلمة آمين، آمين خلف الإمام، كلمة كلمة من السنة. اليهود لا تحسدنا على شيء كما تحسدنا على هذه الكلمة. ومن بقى على القرآن كله بتحسدنا ازاي بقى؟ من على الرسالة كلها؟ من على الفرائض؟ إذا حسدهم عظيم جدا، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كاسر. وقابل بعضهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمة من قمم الإسلام، فقالوا له: يا ابن الخطاب، يريدون أن يحرجوه ببيان جهله بدينه، ولكن على مين؟ على عمر. خسئتم يا بني إسرائيل. قالوا: يا ابن الخطاب، آية تقرؤونها في كتابكم، لغز بقى هو، ها، آية تقرؤونها في كتابكم، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. يعني نزلت عليكم أنتم المسلمون ولم تهتموا بها، ولكن هذه الآية تجهلون قدرها، ولو كانت فينا نحن لاتخذنا يوم نزولها عيدا. ولم يقرأوا الآية، ولم يقولوا له شيئا أكثر من هذا. فرد عمر عليهم رضوان الله تعالى عليه بما يظهر جهلهم وبما يظهر علم المسلمين وفطنتهم. قال عمر رضي الله عنه ردا عليهم: إني لأعلم أين نزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة، ونحن يومئذ بعرفة يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طلع جاهل والله عالم بقى، عالم ما شاء الله، وأفحمهم ورد عليهم. ده أنا عارف اليوم اللي نزلت فيه، وكان يوم جمعة على التحديد في حجة الوداع، ونزلت في موقف عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم على الصخرات في عرفة. أعرف مكانها وزمانها، واتخذناها عيدين، وذلك من خلال قوله وإيه؟ يوم عرفة يوم جمعة، وإن يومئذ بعرفة يوم جمعة. يوم عرفة عند هذه الأمة إذا كانوا لسه صاحبين واخدين بالهم، يوم عرفة ده إيه؟ عيد، وقفة العيد الأضحى، وهو في نفسه عيد يصومونه، فيغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر لمدة سنة، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ويوم جمعة وهو عيد أسبوعي، يبقى عيد أسبوعي وعيد إيه؟ وعيد سنوي. بحنا اتخذناها كم عيد؟ عيدين. بحنا أحسن منكم يا يهود. انظر كيف رد عليهم: هكذا يحسدوننا على ديننا، لأن الرسول منا عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذا يدل كما وعدت بالبيان على أمر مهم. ما بالك بالجاهلية الأولى؟ قتل، سفك دماء، أكل ميتة، استحلال محرمات، زنا، اختلاط أنساب. تخيل كل جريمة قبيحة موجودة في الجاهلية، سخرية بعضهم من بعض، استهزاء بالضعفاء، قتل للبنات، جرائم لا آخر لها. ومع هذا فهذه الأمة المجرمة أمة الكافرين في مكة. هذه الأمة أمة العرب رغم هذه الجاهلية التي تعيشها كانت أصلح في تقييم الله تعالى من أمة بني إسرائيل. فكان بني إسرائيل إيه؟ شر ولا خير؟ شر من أمة العرب مع جهالتهم ومع ضلالهم. الأمل معقود في نواصي العرب بالنسبة لهذه الأمانة بخلاف بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أصحاب كتاب، أصحاب رسالة سماوية، جاءهم رسل وأنبياء، ومع ذلك ما نفع فيهم العلاج ولا نفعهم الدواء، بل استشرى في أبدانهم الداء. ومن هنا كانوا شرا من أمة العرب التي قال الله عنها: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال واضح، ومع ذلك كانوا خيرا في ميزان الله من بني إسرائيل. لأن بني إسرائيل انطرحوا على فراش الموت، أمة تنازع آخر أنفاسها، اجتمع عليها قنصلت من الأنبياء المطببين لقلوبهم، فلم ينفعهم دواء ولم يأتهم الشفاء. ولذلك كان العرب أحسن منهم حالا رغم ضلالهم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي يقرأها. والآيات هي الآيات القرآنية، الآيات المتلوة هي الآيات القرآنية. وهناك يعبر بقول الآيات المنظورة، المنظورة بالعين، ويقصد بها الآيات الكونية كآية الليل والنهار، كآية الشمس والقمر، كآية النجوم والكواكب، كآية اختلاف ألسنة الناس، كآية تأليف الله بين كل زوجين، وهكذا آيات كثيرة تنظرها العين في واقع الحياة. أما الآيات التي تتلى هي آيات القرآن: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويزكيهم أي يطهرهم ويبرئهم من ماذا؟ من الدنس الذي كان فيهم. كانوا يأكلون الميتة، كانوا يشربون الدم، كانوا يقتل بعضهم بعضا، يزني بعضهم في أعراض بعض، التزاوج عندهم كان صورة من الضلال، وهكذا ضلال في كل جانب من جوانب الحياة. فطهرهم الله من كل ذلك، طهرهم الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وزكاهم بأن خلصهم من عبادة الأصنام والأوثان والأحجار إلى عبادة الملك الغفار سبحانه وتعالى. فالتزكية هنا عامة، يزكيهم من كل ما دنسهم ونجسهم من رجس الجاهلية ودنسها، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم، إذن كانوا جاهلين. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، فعلمهم الله تعالى على يد رسوله عليه الصلاة والسلام، شجع فيهم القراءة والكتابة. كان منهم كتبة وحي يكتبون القرآن والسنة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يعمل مترجما فيتعلم عدة لغات، وبعضهم تعلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر واحدا أن يتعلم لغة قوم فلان، حتى إذا جاء وفدهم كلمهم وترجم كلامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر افتدى الأسارى، أن أطلق سراحهم بأن يعلم أحدهم 10 من أبناء الصحابة القراءة والكتابة. وهكذا علمهم الله تعالى على يد المعلم الناس الخير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم، وأشرف علم يحصله الإنسان هو علم الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وانظر كيف غير الإسلام هذه النفوس، وكيف هيأها لقبول الحق. سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظر كيف كان في جاهليته، كان وحيد أبويه، وكان أبواه ثريين أصحاب مال، كانوا من 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 أعز العرب. فكان هذا الشاب مدللا، له فرس وله آلة صيد يصطاد به، ويلبس بقى الملابس الفارهة، كان من أنعم شباب قريش، يعني ولد مرفه جامد. ها، جاءه الإسلام فخالط بشاشة قلبه وتملك منه، فقالت له أمه: لن أذوق طعاما ولن أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقال لها: والله لو ظللت على هذا حتى تخرج نفسك، ولو أعطاك الله 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما كفرت بمحمد أبدا عليه الصلاة والسلام. هددوه: هنحرمك من ميراث، هنحرمك من أموالنا، ما لا أريدها. فعلا صدق في هذا، وطلق الدنيا وطلق مال أبويه، وطلق الزينة والفرس وآلة الصيد والرفاهية التي كان يظهر بها، طلق كل ذلك وعاش مسلما لله تبارك وتعالى. واختبره الله وثبت في الاختبار حتى مات في ثوب واحد ليس عليه غيره، وثوبه قصير كثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات جاءوا يغطون رأسه بالثوب فتنكشف قدماه، فيغطون قدميه فينكشف رأسه، فاشتكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: غطوا رأسه بثوبه وضعوا على رجليه أو على قدميه أوراق الشجر. أنعم أهل مكة، أنعم شباب مكة، وأرفههم أكثرهم رفاهية، يموت في ثوب واحد لا يجد كفنا يكفن به، ومات راضيا باختياره بحب لله سبحانه وتعالى. كان من أول الدعاة ومن أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليمهد للإسلام في المدينة قبل الهجرة. هكذا غيرهم الإسلام، هكذا غيرهم الإسلام، وهكذا جعلهم للدنيا قادة وأئمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. هذا يبين لك قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء، يقول لك فلان اهتدى، ليس عجبا، لأن الله تعالى هو الذي اختار ذلك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي هذا إشارة إلى أنه لا تزكية لأنفسنا ولا تطهير لأخلاقنا ولا لمعاملاتنا إلا بتلاوة آيات الله علينا وبالعمل بما فيها، ولا تقدم في العلم ولا وصول فيه إلى الحقائق العلمية إلا انطلاقا من كتاب ربنا وحكمة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حكمة، وحكمة الأنبياء هي سنتهم. وسميت حكمة لأنها وضع الشيء في موضعه، هذا من التعريفات العامة الشاملة التي عرف بها العلماء الحكمة، فقالوا: وضع الشيء في موضعه. ولذلك لو أن أحدنا راجع كلام العلماء المتخصصين في نتيجة قص الأظافر وتقليمها ونتف الإبط وحلق العانة وإعفاء اللحية والختان، لو نظر أحدنا فيما قاله العلماء في الفوائد العظيمة المترتبة على هذه السنن الفطرية التي هي من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأدرك فعلا أن سنته حكمة، وأن سنته وضعت الشيء في موضعه، وسيرى هذا بشكل واضح عند العلماء، أنهم الذين درسوا هذه الأعضاء وعرفوا وظائفها وما يجري لها، وأدركوا الحكمة التي من أجلها شرع الله ذلك. وقل ذلك في كل السنن، في كل السنن التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلها أو حتى عليها فيما يتصل بالدين، أدرك الإنسان من خلالها أنها فعلا حكمة، بمعنى أنها تضع الشيء في موضعه وتقدره بقدره. فمعنى الحكمة هي السنة، وهي من عند الله أصلا، ليست من عند رسول الله ذاته عليه الصلاة والسلام، فهو المعترف بفضل ربه عليه، قال في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قالوا: القرآن معروف ومثله هو السنة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة الدينية إنما هي وحي من الله تعالى، ولكن ترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم التعبير عنها بأسلوبه هو، فيقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن معناه من عند الله تبارك وتعالى. ونستطيع أيضا أن نقول إن لفظه من عند الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أمي لم يكن يعرف هذه الأساليب العجيبة وهذا الكلام الجامع، إنما علمه الله إياه واختصه به، فقال معترفا بفضل ربه عليه: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، يعني صار يعبر بأقل الكلام على أعظم المعاني، فكلامه خير الكلام، هو ما قل ودل، ما قل ودل. فتجد عالما يؤلف كتابا في شرح حديث واحد. مثلا الإمام البخاري جمع بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 9 أجزاء، يعني موجودة مطبوعة في حوالي 6 مجلدات. لما شرحها واحد فقط، وهو الإمام ابن حجر رحمه الله، شرحها في 14 مجلدا، وهناك مثلها في الحجم وفي العدد تقريبا، ولكن غيرها في الشرح، شرحتان ومعاني أخرى للإمام بدر الدين العيني، وهو من أبناء مصر. وهكذا وغيره وغيره، عدة شروح للأحاديث، وكل شرح يختلف عن الآخر، وكل يأتي من المعاني بما لم يأتي به الآخر، مما دل على أن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، أي وراءه معان كثيرة تزيد على عدد الكلمات. وما ذلك إلا من تعليم الله. فاتباع السنة في حقيقة الأمر هو اتباع لله تبارك وتعالى، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه دعوة مسبقة، دعوة قديمة دعا بها خليل الرحمن حينما أسكن ولده في مكة في واد غير ذي زرع، فرباه الله ونماه حتى بلغ معه السعي، فقام معه يبني البيت الحرام ويرفع قواعده. فبعد أن بني البيت الحرام وأتم البناء ختم بالدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة، هذه هي الأمة، أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام واستجابها الله. وتشعر أن الله تعالى هنا يمتن بما دعا به إبراهيم، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نفس البنود ونفس الكلمات التي طلبها إبراهيم عليه السلام أجابه الله فيها: بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، مع تقديم وتأخير في موضع عن آخر، لكن هي مما يدلنا على أن الله عنده كل شيء، ومهما طلبت من الله تعالى بإخلاص فلن يضيق الله عليك العطاء. سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من ربه أمة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أعطاه الله أمة مسلمة وهي أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله في خيرها. سيدنا زكريا طلب من ربه وليا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أعطاه الله يحيى، قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهكذا ما طلبته من الله لن يضيق الله عليك، وأنت الذي تضيق على نفسك أو توسع. ولذلك لا تطلب قليلا، لا تطلب من الله قليلا، لأن عنده الكثير، اطلب من الله الكثير، فإذا ضيقت عليك ذنوبك تأخذ القليل، تطلب الكثير من الله سبحانه وتعالى. اطلب من الله الفردوس الأعلى، فإذا ضيقت عليك ذنوبك ستنال ولو أقل درجة في الجنة، لكن تقول كمن قال: يا رب أدخل الجنة والفي الباب ورايا، يعني يعذر الباب، فبنفترض الذنوب عطلتك شوية تقعد في خارج الباب، ما فيش مكان ثاني بقى، لكن تطلب الأعلى، فإذا قصرت بك ذنوبك تكون في المضمون كذلك. ولأنك تسأل من عنده خزائن كل شيء، تسأله الكثير، تسأله الكثير، والسؤال على قدر المسؤول، والمسؤول سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وعنده كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. فأعطى سيدنا إبراهيم عليه السلام ما طلب، فبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولئلا نظن أن هذه الرسالة وهذه الأمانة محلية في العرب، من خلال قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين، لا، إنما هي رسالة ممتدة، رسالة عالمية، لقول الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يخرجوا الآن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سيخرجون في مستقبل الزمان، وهم من هذه الأمة ولو كانوا من غير العرب، لما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه سورة الجمعة. أرأيت إلى الجمال، إلى الشرف، نسأل الله الرحمة. صحابي جالس القرآن ينزل ويرى ذلك، ترى آثار الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسمع القرآن لأول مرة. حرمنا من مثل هذه المجالس العظيمة، فنسأل الله أن يعوضنا عنها خيرا في الجنة. بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الآخرين الذين لما يلحق بهم، من هؤلاء؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا، أي سألوه ثلاث مرات من هؤلاء يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم، فوضع يده صلى الله عليه وسلم على سلمان وقال: إن هذا الإيمان ليناله، إن هذا الإيمان لو كان في الثريا، يعني عند النجوم ليناله رجال، أو قال رجل من هؤلاء بقى من تحت إيده سلمان، مين؟ الفارس، أي أهل فارس. وقال مجاهد هو من التابعين المفسرين وآخرين منهم لما يلحق بهم هم الأعاجم، هم غير العرب، بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان. إذن الرسالة عامة وليست قاصرة على العرب، إنما كانت المنة كلها والنعمة العظمى على مين؟ على العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها فين؟ في العرب، لم يخرج من جزيرة العرب، فكانت النعمة العظمى في هذه الرسالة على العرب، وأصل الرسالة كانت فيهم، والنبي من جنسهم ومن أنفسهم عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان الامتنان عليهم أعظم، فذكرهم أولا ثم ذكر من يلحق بهم بعد ذلك، فقال: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ليس خاصا بجنس ولا بقبيلة ولا بعرب أو عجم، إنما إيه؟ بعثت للجميع. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حياته في جزيرة العرب، أرسل رسالات كدعوة إلى الإسلام وتبشير به، أرسلها إلى ملك فارس وإلى قيصر الروم وإلى هنا وهناك من ملوك الدنيا، أرسل إليهم رسالات جمعها البعض في كتاب سماها الرسائل النبوية، والبعض الآخر ألف كتابا في من حملوا هذه الرسالات فقال سفراء الإسلام. وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، فرسالة الإسلام رسالة لجميع العالمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد حياته. وهو القائل عليه الصلاة والسلام حين زار المقابر قال لأصحابه: قال: وددنا لو أنا رأينا إخواننا، يعني يردنا نشوف إخواننا، وددنا لو أنا رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي، أو قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواننا فالذين يأتون من بعدنا. فنسأل الله أن نكون من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام، إخوان أصحابه، وأن يرزقنا صحبته ورؤيته يوم القيامة. فالرسالة عامة لجميع العالمين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. عزيز هو الغالب الذي لا يغلب، الغالب والقاهر الذي لا يغلب. حكيم يضع الشيء في موضعه، فبنو إسرائيل مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يستردوا الرسالة من العرب إليهم مرة أخرى، لأن الذي جعلها في الأميين هو الله العزيز. ولما جعلها الله في العرب الأميين ما كان هذا مجاملة لأحد، ولا كان يعني لأمر من الأمور التي تظن في الله تبارك وتعالى، ولا جاءت هكذا عفوا أو صدفة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما يظن الشيعة الجهلة أنها كانت نازلة لعلي فأخطأ جبريل وانصرف بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الملأ الأعلى لا يتصرف بهذا السفه، إنما هو ملأ كريم، ملأ كريم وتحت إبصار رب العالمين سبحانه وتعالى. فالرسالة الإسلامية ووضعها في العرب في الأمميين في هذه الأمة إنما هو غاية الحكمة، غاية الحكمة، لأن بني إسرائيل لم ينفعهم هذا العدد الكثير من الأنبياء، وانتهى بهم أمرهم إلى أن حرفوا في كتاب الله وغيروا كلمات الله. أفيأتمنهم الله بعد ذلك على رسالة جديدة؟ كلا. فكانت الحكمة البالغة أن تكون الرسالة في العرب، والأيام أثبتت ذلك والوقائع أرخت ذلك. فها هم أولاء رجال أبطال، رجال أبطال خرجوا من أهل مكة، حملوا هذا الدين بكل قوة وبكل صلابة 13 عاما دون تأخر، دون تراجع، دون كسل، حتى أظهره الله تعالى في المدينة المنورة وبلغ الدنيا كلها بفضل الله، ثم بحركة هؤلاء الرجال الذين جابوا مشارق الأرض ومغاربها. هذه الرسالة إخوة الإسلام، هذه الأمانة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن الإسلام فضل من الله علينا وليس فضلا منا على الله. كون القرآن فينا، كون النبي منا عليه الصلاة والسلام، هذا فضل عظيم آتانا الله إياه، فينبغي أن ندرك فضل ما نحن فيه وقيمة ما أنزل الله علينا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، ذكرا أي شرفا وعزا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هذا شرف عظيم، ولكن للأسف نجد كثيرا من المسلمين يتخفون ويتوارى بعضهم من غير المسلمين، ولو استطاع أن يعلق صليبا لعلق، أو يضع على بيته بوقا كبوق اليهود، أو أن يلبس قبعة مثل قبعتهم أو طقية مثلهم لفعل. بعض المسلمين يتبرم بالإسلام ويتبرأ منه، وذلك لأنه فتن ورأى العزة والتقدم والتطور كما يقال في غير المسلمين، وجهل هذا التحذير الرباني العظيم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وهل يمنعك الإسلام من أن تكون متقدما علميا أو اقتصاديا أو صناعيا أو ثقافيا أو غير ذلك؟ أبدا لن يمنعك والله الإسلام من ذلك، بل سيقودك إلى التقدم أعظم قيادة وأرشد ريادة. ولما لا، وأول كلمة في دستور الإسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، تعلم كما شئت، ولكن انسب الفضل لله، وارجع بقراءتك إلى الله، واستعن في قراءتك بالله، وانطلق في قراءتك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلح إذن في الدنيا والآخرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما يسود اليهود على المسلمين في أرجاء الدنيا إلا لفارق بسيط، هو أن المسلمين وكثير منهم يصلون ويزكون ويحجون ويصومون وغير ذلك من أعمال، إلا أنهم ليس عندهم انتماء لدينهم، انتماء قلبي، تمسك قلبي بدينهم ليس عندهم. لماذا؟ لأنه تعلم أن هذا الانتماء اسمه تزمت، اسمه تطرف، اسمه تشدد، والمجتمع يمقته ويسخط عليه، فينبغي ألا يظهر بهذا المظهر. فدينك إنك تصلي وتصوم وخلاص، لكن انتماءك لدينك، خوفك على دينك مفيش. يسب الدين ولا تتحرك الدماء في العروق، لكن يسب الأب أو يسب الشخص ذاته، قل له يا بن آدم، قل له ما تقولش بن آدم، قل له إيه يعني، زعل اللي قال له بن آدم، لأنها في عرفهم سبة، لما سب في نفسه غضب وظهرت رجولته وشهامته وشمر عن ساعده ليأخذ حقه بذراعه. لكن يسب الدين، كل منا ينظر في الأرض ويطأطئ رأسه، وأنا مالي يا عم سيبه، هتعمل له ايه؟ كلنا ضعفنا امامها، مظهر سيء. وقد سبنا جميعا، لو كل منا قال له كلمة لانخرس لسانه، لكن مين اللي هيرد؟ ما يردش غير السني. يا عم سيبك متشدد بقى بتاعك ده، فتكلك علينا الدنيا ليه؟ ما يقصدش انه يسب الدين، ده هو رغم اتنرفز غضبان، سيبه في حاله ويعذره، ده رجل صايم، ها خلقه ضيقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن اليهود رغم ما هم فيه من تحريف وما هم فيه من جهالة، إلا أنهم يقاتلون ويحاربون ويحفرون النفق ويبنون المستعمرات، كل ذلك عن عقيدة في دينهم، يفعلون ذلك من أجل أرض الميعاد وظهور المسيح الخاص بهم، المسيح الدجال، ويوهمون النصارى بأنه المسيح حق النصارى، المسيح ابن مريم عليه السلام، حتى يشاركوهم في العمل، لكنهم ينتظرون مسيحهم، وعندنا المسيح الدجال. فكل حركاتهم وكل مهادناتهم وكل معاهداتهم من أجل عقيدتهم، وإن كانت باطلة، وإن كانت باطلة. والمسلمون أصحاب العقيدة الحقة، أصحاب فضل الله عليهم، متنازلون عن هذا ومتكاسلون، وليس عندهم انتماء لدينهم، يقتل الدين، يجرح، يذبح، لا حركة ولا سكون. وهكذا ذبح في البوسنة والهرسك، وذبح في الشيشان، وذبح هنا وهناك وفي كل مكان، وماذا فعل المسلمون؟ نعقد مؤتمرات، المهتمين بالأمر يعني أتعبوا أنفسهم وعقدوا مؤتمرات ونشجب ونندد، وهذا لا يرضينا، هيا يا أمم، هيا يا كذا، وينادون بصرخات، صرخات الثكلى أقوى منها. وماذا فعل الغثاء الكبير من المسلمين؟ لم يفعلوا شيئا، لم يطالبوا بشيء. لو منعوا من الطعام يعملوا مظاهرة، لكن الدين يمنع عنهم مش إشكال، دي سهلة. ما فعلوا شيئا، حتى ولو مجرد الدعاء. الناس كما هم في تمثيلياتهم وأفلامهم والمصايف بتاعتهم، في لهو ولعب وشغل، من شغلوا بالقضية؟ بل إن البعض يقول لك يستاهلوا، لولا أن هم يستاهلوا ما كانش ربنا عمل فيهم كده. هذا والله قاله بعض الناس ممن ينتسبون إلى العلم، فما بالك بمن وراءهم. هذه مشكلة، مشكلة ألا ينبض المسلم بإحساس تجاه أخيه المسلم، فهذا يدل على أن الدين ضاع، وأن المسلمين لا يشعرون بقيمة ما هم فيه ولا بقيمة ما هم عليه من فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا تمهيد لتحميل هذه الأمة الأمانة، يقدمه الله تعالى في فاتحة السورة بعد تأمين لمستقبلهم. وإعطائهم البديل عن التجارات واللهو وما إلى ذلك مما يشغلهم، ثم ذكر وتصريح بهذه الأمانة ومع من هي، ثم بيان أن هذه الأمانة عامة للعالم كله وليست قاصرة على العرب ولا محصورة فيهم، وإنما كانوا هم أكثر الناس حظا منها، كانوا أكثر الناس حظا منها، وهم الذين رأوا رسولها وعايشوه ونعموا بوجوده عليه الصلاة والسلام بينهم. ثم بيان أن هذه الأمانة فضل لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومع حلقة قادمة إن شاء الله من هذه السورة نتبين من خلالها كيف قصر الأمم السابقة في رسالة ربهم ولم يتحملوا أمانته فأهلكهم الله تعالى وحذرنا من فعلهم، ثم يحملنا الله الأمانة بعد ذلك. نختم إن شاء الله مجلسنا.